بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله: العلم هو الذي يصحح العبادة. قال القرطبي رحمه الله: عند قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة ولعمر الله، لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به العلم، تنفله كذلك بل فرضه، إذ ينقره نقر الديك لعدم معرفته بالحديث، فكيف بالجهال الذين لا يعلمون؟ يعني يقول إن هناك ممن يشار إليه ويظن أنه عنده علم ينقر صلاته نقرا، سواء الفرض أو النافلة، ينقرها نقرا بدون مبالاة لعدم معرفته بالحديث، ينقر صلاته، كيف بالجهال؟ كيف الجاهل؟ الجاهل من باب أولى أنه ينقر الصلاة نقرا. قال عياض في شرح حديث المسيء صلاته: ما اسم المسيء في صلاته؟ من يذكر ذلك؟ خلاد بن رافع. قال فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ. فيه أن أفعال الجاهل في العبادة على غير علم لا تجزئ، يعني المسيء في صلاته يصلي ولكنه جاهل كيف يصلي، فلم تجزئه صلاته. قال: وعلق الخطيب البغدادي رحمه الله على قول الربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل. قال: لأن العبادة لا تصح إلا بعد التفقه، أي لا بد أن تكون على علم. العبادة إذا أردت أن تكون صحيحة فلا بد أن تكون على علم، كذلك إذا أردت أن تكون من المتقين فلا بد أن تعمل بالطاعة على علم، أو تترك المعصية على علم، كما قال طلق بن حبيب في تعريف التقوى، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. قال: على نور من الله، على علم. قال: الرحلة في طلب العلم. قال الزجاج كما في فتح القدير عند قول الله عز وجل مخبرا عن موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وفيما فعل موسى عليه السلام وهو من جملة الأنبياء من طلب العلم والرحلة في ذلك، ما يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ نهايته، وأن يتواضع لمن هو أعلم منه. هذا يدل على الرحلة في طلب العلم. فموسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي طلب العلم ورحل في ذلك، فدل هذا على أنه لا ينبغي لأي شخص أن يترك طلب العلم وإن كان قد بلغ في العلم مبلغا عظيما فهو بحاجة إلى العلم، وإن كان قد بلغ في العلم مبلغا عظيما بل قد بلغ النهاية ولن يبلغ النهاية مهما حاول، لن يبلغ النهاية شخص مهما حاول، فإن العلم بحر زاخر، ولكن الإنسان يتخذ من كل شيء أحسنه فيطلب العلم فيه. ثم إنه ينبغي لطالب العلم أن يتواضع لمن هو أعلم منه حتى ينال العلم، وكما قال وكيع رحمه الله: لا ينبل الرجل حتى يطلب العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، فلا ينبل ولا يصير نبيلا ولا يصير عالما حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو أقل علما منه. قال: إخلاص النية في طلب العلم. قال بيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وهو محمد بن عبد الله الحاكم معروف بن البيع، قال حدثنا علي بن حمشاد قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال قال ابن المبارك ما أعلم شيئا أفضل من طلب الحديث لمن أراد الله عز وجل. ما شاء الله. ابن المبارك يقول ما أعلم شيئا يعني من الأعمال الصالحة أفضل من طلب الحديث أي من طلب العلم لمن أراد الله عز وجل يعني لمن أخلص نيته لله جل وعلا. فأفضل عبادة هي عبادة طلب العلم لمن أخلص نيته لله جل وعلا هو في أفضل عبادة. وقال رحمه الله أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر ابن شاكر قال حدثنا أبو معاوية الغلابي قال حدثني وكيع ابن الجراح قال سمعت سفيان الثوري يقول لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم أو الحديث لمن حسنت فيه نيته. هذا عن سفيان الثوري والأول عن ابن المبارك. لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من العلم أو الحديث لمن حسنت فيه نيته. وجاء بنحو هذا عن الإمام أحمد أنه قال لا أفضل من العلم لمن صلحت نيته. قيل وكيف صلاح النية يا إمام أو يا أبا عبد الله؟ قال أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا بكير بن الحداد الصوفي بمكة قال حدثنا أبو عمر محمد بن الفضل بن سلمة قال حدثنا سعد بن زنبور قال سمعت فضيل بن عياض يقول إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا ولا يقبله إذا كان خالصا له إلا على السنة. هذا قال رواه البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. إن الله لا يقبل من العمل ومنه طلب العلم فهو عمل صالح إلا ما كان له خالصا أي لله ولا يقبله إذا كان خالصا له إلا على السنة. لا بد من شرطين في العمل حتى يقبل: الإخلاص والمتابعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله العمل بالعلم. قال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله وعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ليس أن يكون الإنسان عنده كثرة أحاديث وكثرة كتب في منزله، إنما العالم من اتبع العلم والسنن يعني عمل بالعلم وعمل بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان قليل العلم والكتب، لأن الثمرة موجودة، الثمرة موجودة، وإن كان قليل العلم قليل الكتب ولكن عنده علم عنده عمل بعلمه بالسنن فهذا هو العالم حقا. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، من خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. قال أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله قال أهل السنة وليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو الاتباع والاستعمال، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. هذا أيضا المقولة ينقلها الأصبهاني عن أهل السنة. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع، اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف، والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين، يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، وهو يقتدي بالسلف، فهذا هو العالم. وأما من خالف الصحابة والتابعين فهو ليس بعالم، بل هو ضال وإن كان كثير العلم، فلا عبرة به ولا بعلمه، لأنه مخالف للسلف، مخالف للصحابة والتابعين. والله جل وعلا يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الشاهد: والذين اتبعوهم بإحسان. وقال العلامة ابن الوزير رحمه الله: وقد أجمع أهل العلم على ذم العمل بغير علم، وعلى أن ثمرة العلم وسبب شرفه وفضله هو العمل به. هذا في العواصم والقواصم لابن الوزير رحمه الله، الذي قال عنه الشوكاني رحمه الله: لم تنجب اليمن مثله في العلم. وقد أجمع أهل العلم على ذم العمل بغير علم، ذم العمل بغير علم، والذي يعمل بغير علم فيه شبه بمن؟ بالنصارى، فإنهم ضالون، يعني عملوا بدون علم. وأما اليهود فهم مغضوب عليهم، لأنهم علموا وما عملوا. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال: وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية، ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وشرطه الاتباع والفرار من الهوى والابتداع، وفقنا الله وإياكم لطاعته. وهذا في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. والإمام الذهبي يقول: ليس العلم هو بكثرة الرواية، يعني بكثرة الحديث، بكثرة حفظ الأحاديث، بكثرة كذا، ولكنه نور يقذفه الله في القلب. وشرطه، أي شرط العلم، أن يكون عالما صاحبه، أن يكون متبعا أي عاملا، فارا من الهوى، فارا من البدع والمخالفات. قال: بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدع لا يؤخذ عنهم العلم. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه: حدثنا حسن بن الربيع قال: حدثنا مخلد بن حسين عن هشام هو بن حسان القردوسي عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا العلم دين، هذا العلم عبادة، فلينظر الإنسان عمن يأخذ دينه، من عمن يأخذ العلم، لا يأخذه من أهل البدع، وإنما يأخذه من أهل السنة والجماعة الذين صفت عقائدهم ومناهجهم، فتأمن على دينك عندهم، ولا يعطونك علما مغشوشا، وإنما يعطونك علما صافيا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فهم السلف. قال: وقال أيضا، أي الإمام مسلم: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن عاصم الأحول. عاصم الأحول ما اسم أبيه؟ نعم، أحسن، عاصم بن سليمان الأحول، عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. ابن سيرين رحمه الله يقول: قبل أن تحصل الأهواء والبدع والمخالفات، ما كان الناس يسألون عن الإسناد، كانوا يسألون عن الإسناد وعن الرجال، لكن لما وقعت الفتنة وقعت الاختلافات وقعت الفرقة بين أهل الإسلام، قالوا أي أهل السنة: سموا لنا رجالكم، أي رجال الإسناد، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فدل هذا على أن السلف رحمهم الله كانوا حريصين على أخذ العلم من أهل السنة، وعلى الابتعاد عن مجالس أهل البدع. قال رحمه الله: قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه، وإن عرف بالطلب والحفظ، يعني وإن اشتهر بالعلم والحفظ لا يؤخذ عنه العلم، لأنه من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق. ثم نقل بسنده عن الإمام الثوري رحمه الله أنه قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه ما سمع، يعني من انتفع بما سمع من العلم، لأنه سمعه من مبتدع، فالمبتدع ما نفع نفسه بهذا العلم الذي يحمله، فكيف ينفع غيره؟ من سمع من مبتدع، أي من طلب العلم عند مبتدع، لم ينفعه ما سمع، يعني لم ينفعه علمه. وفعلا تجد أن الذين يطلبون العلم عند أهل البدع وعند أهل الأهواء ما تجد الثمرة عندهم، ولا تجد أنهم ينتفعون بعلمهم، ربما يكون عنده علم، ربما يكون عنده علم لكن يعمل خلاف العلم، واقعه وعمله خلاف العلم، واقعه وعمله خلاف ما يعلم من أدلة الكتاب والسنة، لأنه ما ربي تربية صحيحة على السنة، وإنما ربي على البدعة، فتجده ما يعمل بعلمه. قال عن الحسين بن منصور رحمه الله قال: سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب العلم، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. هذا أخرجه الكفاية الخطيب في الكفاية بسند صحيح. قال في الحاشية: سنده صحيح. سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب العلم، عن عمن نطلب العلم، فقال: عن الناس كلهم، أطلب العلم عند الناس كلهم، واستثنى ثلاثة: صاحب هوى، يعني صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، لأنك ستكتب عنه كذب، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل. رجل يغلط، وما من إنسان إلا وهو يحصل له غلط، أو معصوم من الخطأ يحصل له غلط، يحصل له نسيان، لكن المشكلة أنه يرد عليه ولا يقبل، ما يقبل أن يصحح غلطه، فمثل هذا لا يؤخذ عنه العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: عليكم بالسنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. عليكم بالسنن والآثار، هذه نصيحة من الإمام أحمد، وهي في الإبانة لابن بطة، يقول: عليكم بالسنن والآثار، عليكم بالسنن أي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار أي عن الصحابة والتابعين، والفقه الذي تنتفعون به، ودعوا كلام أهل الزيغ، كلام أهل الزيغ من أهل البدع والمخالفات، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلمنا وإياكم من كل هلكة. وقال رحمه الله: وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء. تكتبوا أي تطلبوا العلم، تكتبوا الحديث، تكتبوا العلم عن أحد من أصحاب الأهواء، أصحاب البدع، قليلا ولا كثيرا، يعني لا تكتب عن صاحب بدعة لا قليل ولا كثير. عليكم بأصحاب الآثار والسنن، يعني عليكم بطلب العلم عند أصحاب الآثار والسنن، فإنك تأمن على دينك، تأمن على عقيدتك عنده. قال علي بن حرب الموصلي رحمه الله: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم لا يكذبون، وكل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. وهذا القول كما قال الخطيب في الكفاية مروي عن طائفة من السلف، ما يقول هؤلاء: من قدر ألا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم لا يكذبون. أصحاب السنة ما يكذبون، بخلاف أصحاب البدعة فإنه قد يكذب ولا يبالي، قد يكذب ولا يبالي لينصر بدعته. قال: وقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله: وكل من شتم عثمان أو طلحة أو أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دجال لا يكتب عنه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني الذي يشتم الصحابة، يشتم عثمان، يشتم طلحة، أو يشتم أي واحد من الصحابة، فابن معين يقول هو دجال لا يكتب عنه، أي كذاب لا يكتب عنه، لا يطلب العلم عنده ما دام شتام للصحابة رضوان الله عليهم. يقول: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال: فائدة. ابن عون رحمه الله من أئمة الحديث وحفاظه، وفي ابن عون هذا قال الشاعر: خذوا عن مالك وعن ابن عون ولا تروا أحاديث ابن داب. ابن داب محمد بن داب المديني، قال أبو زرعة: ضعيف الحديث كان يكذب. لهذا يقول الشاعر في هذا: خذوا عن مالك وعن ابن عون. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام من أئمة السنة، وابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان من أئمة الحديث وحفاظه. يقول: ولا تروا أحاديث ابن دابي لأنه كذاب. قال: ما يحتاج إليه طالب العلم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أنبأنا أبو بكر، نعم، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد ابن إبراهيم الأشناني، قال: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب الأصم يقول: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال: أولها طول العمر، والثانية سعة اليد، والثالثة الذكاء. قلت: أي الخطيب، أما طول العمر فإنما قصد به دوام الملازمة للعلم، وأراد بسعة اليد ألا يشتغل بالاحتراف وطلب التكسب، فإذا استعمل القناعة أغنته عن كثير من ذلك. أين هذا هو مراد الشافعي رحمه الله. يقول: يحتاج طالب العلم إلى ثلاث خصال: أولها طول العمر، والمقصود أي طول الملازمة لطلب العلم، هذا معنى طول العمر، أن يلازم العلم وأن يداوم الملازمة للعلم، فيطلب العلم في الليل وفي النهار وهو في طلب علم. وأما الثانية سعة اليد، فالمقصود أنه لا يشتغل بالاحتراف، ينشغل بالاحتراف وطلب التكسب، يأخذ وقته كامل في ذلك، فإن هذا يشغله عن طلب العلم، يعني ما ينال من العلم كثيرا لأنه مشغول بالتكسب، مشغول بالاحتراف، مشغول بكذا، بخلاف الذي هو يعني متفرغ، إنه لا شك أنه ينال من العلم أكثر من ذاك المشغول. ولكن إذا استعمل القناعة، أي بما يسر الله له من رزق، يعني ولو كان قليلا، أغنته عن كثير من ذلك، أي أغنته عن كثرة الاحتراف وطلب التكسب، فمثلا بدل ما يتكسب نهار كامل ممكن يتكسب نصف نهار ويقتنع بما رزقه الله والباقي طلب علم وهكذا، أو يتكسب ساعتين أو ثلاث ساعات وبقية الوقت في طلب العلم، فيكون يعني ماذا عنده قناعة بما يسر الله له من رزق ولو قل. فطالب العلم إذا أراد أن يتوسع في العلم فهو يحتاج إلى هذه الثلاث الخصال، يعني طول العمر الذي هو دوام الملازمة للعلم، والثانية سعة اليد حيث لا ينشغل بالاحتراف وطلب التكسب، والثالثة الذكاء. العناية بالآثار. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري قال حدثنا علي بن يعقوب أبو القاسم قال أخبرنا أبو زرعة الدمشقي قال أخبرنا ابن أبي أويس قال سمعت مالك بن أنس يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. مالك بن أنس يقول: ما قلت الآثار في قوم، يعني الأحاديث وآثار الصحابة وكذا، إلا كثرت فيهم الأهواء، يعني تكثر فيهم البدع. فمعنى هذا أن عدم اهتمام الناس بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم آثار الصحابة هذا يسبب أن ينتشر فيهم كثير من البدع والمخالفات. وقال الشعبي رحمه الله: إنما هلكتم حين تركتم الآثار، يعني حين تركتم العمل بالأحاديث والآثار الصحابة رضوان الله عليهم، فسبب لكم ذلك الهلاك. ولو أن الناس عملوا بالآثار لنجوا، ولكن لما تركوا الآثار هلكوا. وقال هبة الله بن الحسن الشيرازي رحمه الله: ومن ترك الآثار ضلل سعيه، وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ ومن ترك الآثار ضل سعيه، وهل يترك الآثار من كان مسلما؟ وقال الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إنما العلم بالآثار. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. هذا البربهاري رحمه الله يقول هذا في شرح السنة: وعليك بالآثار وأهل الآثار. عليك بالآثار أي بالأحاديث وأقوال الصحابة، وأهل الآثار أي الزم أهل الآثار، أهل الحديث، أهل السنة، وأهل آثار الصحابة المقتدين بالصحابة رضوان الله عليهم. وإياهم فاسأل، أي لا تسأل إلا إياهم عن دينك. ومعهم فاجلس، فإنك تأخذ عنهم الخير وتأمن بمجالستهم. ومنهم فاقتبس، أي من النور الذي أعطاهم الله عز وجل إياه. قال: الاجتهاد في تحصيل العلم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: علينا جميعا أن نتواصى بتقوى الله والجد والاجتهاد في تحصيل العلم، فهو سبيل النجاة في هذا الزمان، وهو الذي نستطيع به أن نميز بين المحق والمبطل وبين الهدى والضلال. فعلينا أن نتزود من العلم النافع وأن نحرص على اقتناء كتب السلف. هذا في غارة الأشرطة لشيخنا مقبل رحمه الله، غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة. يقول: علينا جميعا أن نتواصى بتقوى الله في السر والعلانية، والجد والاجتهاد في تحصيل العلم، الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. وكان دائما من نصائح شيخنا رحمه الله مقبل رحمه الله الجد والاجتهاد في تحصيل العلم. وكان يقول: إن أمريكا لا تخاف من دباباتنا ولا صواريخنا، وإنما تخاف من العلم، تخاف من العلم أشد. قال: طلبنا للعلم أشد عليها من الدبابات والصواريخ. قال: والجد والاجتهاد في تحصيل العلم، فهو سبيل النجاة في هذا الزمان. أي والله سبيل النجاة، طريق النجاة في هذا الزمان هو في العلم. وهو الذي نستطيع به أن نميز بين المحق والمبطل وبين الهدى والضلال. تستطيع أن تميز بين المحق والمبطل، فأي شخص يعرض عليك فكرة أو رأي أو كلام، إذا كان عندك علم تعرف أنه محق أو مبطل. إذا كان عندك علم تعرض ما قاله أو ما أتى به من فكر أو ما أتى به من كلام على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنت تعرفها تعلمها، فإن خالف ذلك عرفت أنه مبطل، وإن وافق ذلك عرفت أنه محق. قال: فعلينا أن نتزود من العلم النافع وأن نحرص على اقتناء كتب السلف. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبي يحيى بن أبي كثير يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لا أحد يستطيع أن يتحصل على علم كثير وهو يريح جسمه، يريح جسمه بكثرة المآكل والمشارب، يريح جسمه بكثرة النوم، كثرة الراحة، يعني لا شك هذا ما يستطيع أن ينال كثير علم. نعم قد ينال شيء من العلم، لكن كثير العلم وسعة العلم توسع في العلم لا بد أن تتعب نفسك، لا بد أن تتعب جسمك. نعم تتعب جسمك بالدأب في طلب العلم والجد والاجتهاد فيه حتى تنال منه حظا وافرا. قال الإمام الوادعي رحمه الله: أما الذي لا يعرف قدر العلم أو يعرفه ثم لا يجتهد في تحصيله فهو في الليل نؤوم وفي النهار نؤوم أو كسول مع القيل والقال، وفي المنتزهات ليس له قسط إلا أن يرفه على نفسه، يصدق عليه قول الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى، أخذك للعلم قل لي متى. يعني هذا شأن الذي لا يعرف قدر العلم أو يعرفه ثم لا يجتهد في تحصيله، في الليل نائم وفي النهار ينام أو يكسل مع القيل والقال كثرة الكلام تكلم في هذا وفي هذا، وفي المنتزهات ينفع على نفسه يرفع على نفسه من منتزه إلى منتزه على أنه طالب علم. إن طالب علم هذا ما سينال كثير علم، هذا ستمر عليه السنة والسنتان والثلاث وما تحصل على كثير علم وما تحصل على كثير فائدة. كم من أناس اجتهدوا يعني ما شاء الله تحصل ما تمر عليه السنة والسنتان إلا قد استفاد وتحصل على خير كثير بسبب أنه جاد، بسبب أنه جاد. ربما في 6 أشهر يحفظ القرآن، ثم في 6 أشهر أخرى أو في يعني أو أقل أو أكثر قليلا، وإذا بقد حفظ رياض الصالحين وأخذ خيرا كثيرا من الدروس من علوم الآلة، علم النحو، علم المصطلح، علم العقيدة، علم التفسير، علم كذا، يتحصل على خير في سنين قليلة، في سنين قليلة. نعم. وذاك الذي هو كسول ربما يبقى في مكان العلم أو في مركز العلم أو في مسجد الذي تقام فيه العلم السنين الطويلة ولا يتحصل على كثير علم ولا على كثير فائدة، والسبب في ذلك أنه مهمل، ما عنده جد، ما عنده اجتهاد. يصدق عليه هذا البيت قول الشاعر: إذا كان يؤذيك حر المصيف، ويذهب يهرب إلى مكان آخر من الحر، مكان برود، وكرب الخريف، كرب الخريف، خريف هذا فيه كرب، فيه ضيق، يحصل فيه ضيق، يحصل فيه كرب، فيبقى يرفع على نفسه هنا وهنا حتى يذهب الكرب، وبرد الشتاء، برد الشتاء يذهب يهرب منه إلى مكان آخر، ويعني ماذا؟ يعني يضيع وقته من بلد إلى آخر، تارة يهرب من البرد تارة يهرب من الحر. ويلهيك حسن زمان الربيع، زمان الربيع فصل الربيع ملهي، يعني فيه خضرة، فيه كذا يعني زهور، فيه كذا أشياء طيبة، فيبقى يلتهي بها. فأخذك للعلم، قال لي متى؟ ذهبت السنة، متى طيب يطلب العلم؟ نعم. فماذا بارك الله فيكم، لابد الإنسان يجد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهل تتحقق عبادة الله التي هي حق على العباد كلهم إلا بالعلم؟ وهل ينال العلم إلا بطلبه؟ إذا أراد الإنسان يحقق عبادة الله عز وجل فعليه بالعلم، فإنه إذا تعلم عرف كيف يعبد الله. وقال رحمه الله: ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات وتطليق الراحة، ومن آثر الراحة فاتته الراحة، فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. هذا في مفتاح دار السعادة للإمام القيم رحمه الله، يقول أن يقول إن العلم لا ينال إلا بهجر اللذات، لذات كثرة المآكل والمشارب، لذات كثرة المناكح، لذات كثرة النوم والراحة وتطليق الراحة. تطليق الراحة، تطلق الراحة، طلقها الراحة، تطلقها حتى ترتاح بعدها في العلم. يقول: ومن آثر الراحة فاتته الراحة، يعني من آثر الراحة حتى يترك العلم فاتته الراحة بالعلم، فاتته الراحة بالعلم، الراحة النفسية. فإن العلم يعطيك راحة نفسية، يعطيك راحة نفسية إذا تحصلت على علم، على قرآن، على حديث، على كذا، ما شاء الله تجد سعادة في قلبك، تجد راحة في نفسك. إذا آثرت راحة البدن فاتتك راحة القلب، إذا آثرت راحة البدن فتركت طلب العلم أو كسلت عن طلب العلم فاتتك راحة القلب، راحة الروح بالعلم. فما لصاحب اللذات وما لدرجة وراثة الأنبياء، يعني صاحب اللذات لا يتعب نفسه حتى يبلغ درجة وراثة الأنبياء بالعلم، فإن الأنبياء ورثوا العلم. الذي هو يبحث عن اللذات لا عاد يبحث عن العلم، لا عاد يبحث عن درجة وراثة الأنبياء، فإن درجة وراثة الأنبياء لا ينالها إلا من ترك اللذات، ومن هجرها، ومن طلق الراحة. فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. وقال علامة النووي رحمه الله: ويحث طالب العلم على الاجتهاد بالطلب، وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا، حضرا أو سفرا، ولا يذهب من أوقاته شيئا بغير العلم إلا بقدر الضرورة، لأكل ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل وشبه ذلك من الضروريات. هذا الذي يريد أن ينال العلم يعمل بكلام النووي رحمه الله. وينبغي أن يكون حريصا على التعلم، أي طالب العلم، مواظبا عليه في جميع أوقاته ليلا ونهارا، حضرا وسفرا، كل علم. إن هو مسافر فهو طالب علم، وإن هو في حضر فهو طالب علم، وإن هو في ليلة طالب علم، يطلب العلم في الليل ويطلب العلم في النهار، ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم إلا بقدر الضرورة. قدر الضرورة أكل ضروري لا بد منه يأخذ منه شيء، ونوم قدرا لا بد منه، أكل قدرا لا بد منه، يعني ما يوسع يأكل كثيرا فينام فيشرب كثيرا فينام كثيرا، لأن إذا وسع الأكل يعني توسع في الشرب، وإذا توسع في الشرب ثقل البدن فكثر النوم. وإذا بمتى يطلب العلم، بخلاف لو أكل قليلا انشط في طلب العلم ويقل نومه، وهكذا أيضا النوم يكون بقدر، ما ينام كثير، يعني ينام في الليل طول الليل، ثم بعد ذلك ينام بالنهار وقت طويل، فما ولا سيما في أول النهار وقت البكور وقت البركة. طيب، قال: ونوم قدرا لا بد منه ونحوهما، كاستراحة يسيرة لإزالة الملل، يعني حصل له ملل، حصل له تعب في طلب العلم، يستريح قليلا هكذا يستجم ليرجع بنشاط في طلب العلم، استراحة يسيرة. نعم. وشبه ذلك من الضروريات. هذا هو فمن فعل هذا نال العلم. ولهذا يذكرون على الإمام النووي رحمه الله أنه كان له في اليوم والليلة كان له في اليوم والليلة 12 درسا 12 درس في اليوم والليلة. نعم في جد واجتهاد، وكان ما يرضى يأكل، يعني كان بعض السلف ما يرضى يأكل الفاكهة، يقول لماذا؟ لأنها تسبب لي رطوبة حتى يكثر النوم، حتى يكثر إيش؟ النوم. نعم لأن كثرة أكل الفاكهة تسبب رطوبة في الجسم، فيحصل يعني أن الجسم يثقل فينام كثيرا. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يأكل الفاكهة، يأكل من الفاكهة المتيسرة يأكل، لكن لا يكثر حتى لا يحصل له إيش؟ يعني نوم كثير فيكسل عن طلب العلم، يكسل عن طلب العلم. وهكذا أيضا يعني ماذا بارك الله فيكم، يعني الذي يريد العلم لا بد أن يعني ماذا يفوت على نفسه كثير من الراحات، كثير من الراحة. الذي يريد العلم لا بد أن يفوت على نفسه كثير من الراحة، ما يعطي نفسه هواها، يريد أن يتحصل على العلم ويعطي لنفسه رغباتها وهواها، إن رغبت إلى النزهة ذهب، إن رغبت إلى قيل والقال تكلم، وإن رغبت إلى كذا يعني فعل ما تريده نفسه، هذا ما سيتحصل على كثير علم. نسأل الله أن يعيننا على الحرص على التعلم، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا بارك الله فيكم.